لأجيال عديدة. إذا أردنا ادخار مبلغ مالي مهم داخل أحيائنا ولم تكن البنوك خياراً متاحاً، لم نكن نملأ استمارات معقدة. كنا ببساطة يعني ننظر في عيني الجار أو زميل العمل ونسلم أموالنا بناء على ثقة مطلقة.
نعم، ثقة عمياء تقريباً.
بالضبط، كنا نعتمد على ما يعرف بالدارت أو الجمعية المالية. ولكن اليوم هناك تطبيق ذكي يحاول تحويل هذا العهد البشري والجلوس وجهاً لوجه إلى خوارزمية رقمية باردة. مرحباً بكل من يتابعنا في هذا الغوص المعرفي الجديد. نحن أمام مجتمع يعيش مرحلة انتقالية مذهلة جداً،
مرحلة تتصادم فيها التقاليد العميقة مع التكنولوجيا السريعة.
صحيح، وهذا هو هدفنا اليوم. سنقوم بتحليل تفصيلي لمجموعة من التقارير والمقالات الصادرة في مجلة سبعة أيام حياتنا أسرتنا بتاريخ 15 من أبريل عام 2026. مهمتنا هي فهم آليات هذا الصدام بين الهياكل القديمة والبرمجيات الحديثة. سنبدأ من طريقة ادخار الأموال، مروراً بأزمة الجيل الجديد في مكاتب العمل، وصولاً إلى العلاقات الأسرية والابتكارات المذهلة.
هذا الصدام الذي تفضلت بالحديث عنه هو السمة الأبرز لهذه المرحلة، وما يجعل قراءة هذه المصادر معاً أمراً بالغ الأهمية لكل من يستمع إلينا هو أننا لا نغير فقط الأدوات، يعني نحن نعيد برمجة الطريقة التي نثق بها.
نعيد هندسة الثقة؟
تماماً، هناك خيط رابط خفي بين محاولة رقمنة الثقة المالية وبين شاب يعجز عن التواصل في مكتبه وبين تعديلات قانونية تناقش بحذر، كلها إشارات لجسد مجتمعي واحد يحاول التكيف.
حسناً، دعنا نفكك هذا الخيط من أقدم نقطة، الثقة المالية. المصادر تتحدث عن إعلان شراكة استراتيجية بين وفا كاش وشركة ماني فيلوز خلال فعاليات معرض جي تكس أفريقيا المغرب 2016.
نعم، بهدف إعادة ابتكار نظام الدارت.
صحيح، الفكرة التقليدية بسيطة، كل شخص يدفع مبلغاً شهرياً ويأخذ أحدهم المجموع. الضمان الوحيد كان رأس المال الاجتماعي، يعني الخوف من الفضيحة إذا تخلف أحدهم عن الدفع. سؤالي هنا، كيف يمكن لخوارزمية أن تحل محل الرأس المال الاجتماعي؟
المثير للاهتمام هنا هو أن التكنولوجيا لا تلغي الحاجة الإنسانية.
أوه، كيف ذلك؟
هي فقط تقوم بهندسة بدائل للروابط البشرية، منصات مثل ماني فيلوز، والتي جلبت خبرة ضخمة من السوق المصري بأكثر من مليون مستخدم، استبدلت العار الاجتماعي بالتقييم الائتماني الرقمي.
واو، تقييم ائتماني بدلاً من كلام الناس؟
بالضبط، الخوارزمية تدرس السلوك، تطلب ضمانات رقمية وتحدد موثوقية كل مستخدم. إذا تخلف شخص عن الدفع فهو لا يخسر سمعته في الحي، بل يتم حظره من النظام وتتأثر موثوقيته الرقمية. ووفا كاش توفر البنية التحتية المحلية.
لكن لحظة، هذا يطرح نقطة مثيرة للجدل. إذا كنا سنعتمد على تقييم ائتماني وضامن محايد، طيب لماذا لا نستخدم البنوك التقليدية ببساطة؟ أليس هذا مجرد بنك بزي تنكري؟
تقنياً قد يبدو الأمر كذلك، لكن سيكولوجياً واقتصادياً الفرق شاسع جداً. نحن نتحدث عن الشمول المالي.
تقصد الفئات التي لا تتعامل مع البنوك؟
نعم، البنوك تفرض رسوماً وأوراقاً ولها طابع رسمي يخيف الفئات التي تعتمد على الاقتصاد غير الرسمي. رقمنة دارت لا تفرض سلوكاً جديداً، هي تأخذ سلوكاً يعرفونه ويرتاحون له وتضع فوقه مظلة تحميهم من النصب. إنها قنطرة عبور، يعني ذكية جداً.
أوه، فهمت. نحن نستخدم التكنولوجيا لتجريد المعاملات من الاحتكاك البشري المباشر، ولكن هنا تبرز مفارقة مذهلة.
تفضلي.
إذا كانت التكنولوجيا تزيل الاحتكاك البشري، فما الذي يحدث عندما نصطدم ببيئة تتطلب هذا الاحتكاك؟ هذا يقودنا لبيئة العمل ومكاتب الشركات. المصادر تورد إحصائية صادمة من منصة intelligent.com.
إحصائية الخريجين الجدد.
نعم، 75% من الشركات تتجنب توظيف خريجي عام 2024 وهم من الجيل الزي. بصراحة 75% نسبة مرعبة. هل يعقل أن العيب في جيل بأكمله؟ أم أن بيئة العمل الكلاسيكية هي التي أصبحت بالية وتفتقر للمرونة؟
هذا تساؤل جوهري، لأنه يضع الإصبع على الفجوة الحقيقية. التقرير لا يشكك أبداً في القدرات التقنية للجيل زي، بالعكس، أصحاب الأعمال يعترفون بأنهم ملوك التكنولوجيا.
إذن أين المشكلة؟
المشكلة تكمن في غياب ما يمكن تسميته لغة المكاتب والانضباط المهني، وأهم شيء حل النزاعات وجهاً لوجه.
أوه، بعيداً عن الشاشات.
بالضبط، الأجيال السابقة نشأت في بيئة تفرض التفاوض المباشر. الجيل الجديد نشأ خلف شاشة توفر درعاً واقياً. هناك دائماً وقت للتفكير قبل الرد على رسالة، أو يمكن ببساطة عمل بلوك أو تجاهل للشخص المزعج.
لكن في المكتب لا يمكن وضع مديرك في وضع الصامت.
تماماً، لا يمكنك كتم صوت الزميل عندما يشتد النقاش.
يعني كأننا نتحدث عن قيادة سيارة بناقل حركة يدوي في عصر السيارات ذاتية القيادة. الشاب اليوم ليس موظفاً سيئاً، هو فقط لم يضطر يوماً لاستخدام الدواسة اليدوية للتواصل اللحظي.
هذا تشبيه دقيق جداً. الدواسة اليدوية هنا هي الذكاء العاطفي اللحظي. الشركات تخشى انخفاض الإنتاجية ليس لضعف الكفاءة، بل بسبب الجهد المهدور في إدارة سوء تفاهم كان يمكن حله في دقيقة من الكلام المباشر.
والخطير في الأمر أن ضعف التواصل اللحظي لا يتوقف عند باب المكتب، هو يمتد كالعدوى للعلاقات الشخصية، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
تقصدين نظرية علاقات أبريل؟
نعم، النظرية التي تجتاح تيك توك وتزعم أن شهر أبريل هو شهر التنقية العاطفية، حيث تنهار العلاقات مع بداية الربيع. يعني هل هذا مجرد ترند أم أن له أساساً نفسياً؟
التحليل النفسي يقدم تفسيراً مزدوجاً كما تذكر المصادر. هناك عوامل موسمية بالطبع، تغير الضوء يؤثر على هرمونات مثل السيروتونين، مما يرفع الطاقة والرغبة في التغيير.
فكرة البداية الجديدة.
صحيح، لكن من جهة أخرى، إنهاء العلاقات ليست حتمية موسمية، هي ظاهرة ثقافية رقمية بامتياز. الجيل يستخدم تيك توك لتأطير مشاعره في قوالب جاهزة. من الأسهل أن نقول إنها لعنة أبريل بدلاً من الاعتراف بالفشل في إدارة العلاقة.
هذا يطرح سؤالاً مهماً، لماذا تنهك العلاقات العاطفية بهذه السرعة أصلاً؟ نتخيل دائماً أن الانهيار يحدث بسبب حدث درامي كبير أو خيانة،
لكن التحليلات النفسية في المصادر تكشف العكس. الانهيار غالباً يكون نتيجة التآكل البطيء، التراكمات الصغيرة اليومية.
مثل ماذا؟
غياب الإصغاء الفعال، العجز عن شرح الاحتياجات بوضوح، وسوء إدارة الخلاف البسيط. الشريكان يركزان على لحظة الانفجار ويتجاهلان الصمت الذي امتد لأشهر. العلاقة كائن حي يتطلب تفاوضاً، وعندما نفقد مهارات التفاوض كما عانينا في العمل يصبح الانسحاب أسهل.
هذا العجز يقودنا مباشرة لربط هذا الاضطراب العاطفي بأزمة الهوية، وتحديداً لدى الرجال. هناك دراسة لمنظمة ميل ألايز يو كي لعام 2025 تذكر أن 81% من الفتيان يفتقرون لمساحات للتعبير عن ضعفهم.
والأخطر من ذلك هو نسبة من لا يعرفون معنى الرجولة.
بالضبط، 79% ليس لديهم تصور واضح لمعنى الرجولة اليوم. هناك ضبابية تامة.
نحن أمام أزمة مرجعيات. قديماً الأدوار كانت واضحة ومبنية على توفير الحماية. اليوم هذه المعايير تفككت، والمثير أن هذا ليس مقتصراً على الغرب.
صحيح، هناك دراسة جمعية ميديا وثقافات في المغرب.
نعم، والتي تتقاطع نتائجها بشكل مذهل مع التقرير البريطاني. الشاب المغربي يعيش تخبطاً. هناك رغبة في التحرر من الصورة القاسية والتعبير عن المشاعر، لكنها تصطدم بالموروث الثقافي.
يصبح محاصراً.
تماماً، إذا أظهر مرونة يتهم بالضعف، وإذا تمسك بالنمط القديم يفشل في بناء شراكة مع المرأة الحديثة.
وهنا نصل إلى نقطة الاحتكاك القصوى. كل هذا التخبط في الهوية يصطدم بواقع قانوني واجتماعي صلب جداً داخل مؤسسة الأسرة المغربية. في خضم هذه التغيرات، تخبرنا الإحصائيات أن 6 من كل 10 نساء في المغرب ما زلن يتزوجن عبر الزواج المرتب بتدخل الأسرة.
هذا الرقم يعكس توازناً دقيقاً جداً.
كيف؟ أليس مفارقة عجيبة في زمن الاستقلال الفردي؟
هو تعايش اضطراري. التحديث لا يمحو البنى العميقة فجأة. الأسرة تحاول الحفاظ على دورها كمرشح أمان. في عالم غير مستقر، العائلات تلجأ للشبكات الموثوقة لتأمين استقرار الأبناء.
إذن ماذا يعني كل هذا في الحياة اليومية، خصوصاً للأمهات؟ المرأة اليوم قد تكون مديرة تنفيذية تدير ميزانيات ضخمة، لكنها إدارياً داخل الأسرة، سواء في الزواج أو بعد الطلاق، قد تعجز عن استخراج وثيقة مدرسية لطفلها أو قرار بسفره دون موافقة الأب.
لفهم هذا بهدوء وحياد تام، المصادر تستعرض النقاش حول مدونة الأسرة. القانون الحالي يجعل الأب هو الولي الشرعي، والأم حاضنة قانونية. الولاية تعني المسؤولية المالية والحماية القانونية، بينما الحضانة هي الرعاية اليومية.
هذا يخلق عنق زجاجة إداري للأم.
صحيح، ولهذا هناك رأيان متوازيان في المجتمع اليوم.
طيب، دعنا نستعرض الرأي الأول، وهو الذي يرى أن هذا تكريس لعدم المساواة.
نعم، هذا الرأي يجادل بأن القانون يجب أن يواكب الواقع. المرأة تساهم مالياً وتتحمل أعباء الرعاية، وبالتالي يجب إزالة هذه العقبات الإدارية التي تعرقل استقلالها وتصعب حياتها وحياة أطفالها.
منطقي، وماذا عن الرأي المقابل؟
الرأي المقابل يشدد على أن الأسرة وحدة مبنية على توازنات. التخوف هو أن تغيير مفهوم الولاية قد يخلي مسؤولية الآباء أو يخلخل تعريف الأسرة. حجتهم الأساسية هي التوازن الأسري والمصلحة الفضلى للطفل قبل أي تغيير.
صراع حقيقي بين الحداثة والموروث. لكن مع كل هذه التحديات النفسية والاجتماعية التي تحدثنا عنها، كيف نربي جيلاً قادراً على الابتكار والمواجهة بدل الاستسلام للخوف؟
المصادر تطرح مقاربة تربوية رائعة للتعامل مع الخوف من الفشل.
تغيير الكلمات، أليس كذلك؟
بالضبط. الكلمات البسيطة يمكن أن تحول الفشل في ذهن الطفل من عجز إلى جزء طبيعي من عملية التعلم. الفشل هو مجرد بيانات جديدة نجمعها للمحاولة القادمة. أكبر كما تظهر المصادر، نجد أن التغلب على الخوف يولد ابتكارات مذهلة. خذي مثلا اختراع بوهالي مافالي، شابة عمرها 16 عاما من جنوب أفريقيا.
أوه، سمعت التنبيه.
نعم، اخترعت قرطاً ذكياً غير ملحوظ لحماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي. الضحية لا تملك الوقت لإخراج هاتف. هذا القرد يرسل النداء استغاثة بصمت.
واو، تصميمه غير الملحوظ في الحالات الطارئة هو العبقرية بحد ذاته. ابتكار ولد من رحم التهديد لحل مشكلة قاهرة.
وهناك حل مبتكر آخر قادم من الدنمارك.
الحافلات القديمة.
بالضبط، تحويل الحافلات التي انتهى عمرها الافتراضي إلى متاجر متنقلة مزودة بألواح قاقة شمسية، تصل للمناطق النائية ومصممة من الداخل لتناسب كبار السن. ابتكار يحل مشكلة بيئية واجتماعية معا.
من الفشل والخردة نصنع حلولا ذكية. التكنولوجيا والمبادرات المجتمعية تقودنا مباشرة لدور المؤسسات في حماية وتأهيل المجتمع. دعنا نقوم بجولة سريعة في التحديثات المؤسساتية والأمنية التي أوردتها المصادر. لنبدأ بالأمن الرقمي.
نعم، هناك تحذير عازل من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو كنوبس
بخصوص هجمات الاحتيال.
تماماً، قراصنة ينتحلون صفة الصندوق لسرقة البيانات البنكية للمواطنين عبر روابط خارجية. المؤسسة تحركت بسرعة لتحذير وحماية الأمن الرقمي للمواطن.
ممتاز، ومن الأمن الرقمي إلى الأمن العام المباشر. في سطات اضطر مفتش الشرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية
لتحييد شخص في حالة سكر كان يهدد المواطنين.
نعم، شخص من ذوي السوابق كان يحمل سلاحا أبيض وألحق خسائر بسيارة أجرة. التدخل الحاسم هنا كان ضروريا لاستعادة النظام وحماية الأرواح والممتلكات. ثم لدينا خبر آخر يخص التأهيل المجتمعي
في السجن المحلي بسالة.
صحيح، اختتام الدورة 19 من برنامج مصالحة 24 نزيلاً وانطلاق الدورة 20. هذا البرنامج يهدف لتعزيز قيم الاعتدال.
إعادة الإدماج الفكري والسلوكي هي خطوة متقدمة جدا في حماية المجتمع.
وأخيرا في قطاع الصحة، انطلاق حملة للتوعية بالتغذية السليمة للحوامل والمرضعات في جهة كلميم وادنون تمتد بين 6 أبريل و6 من ماي، حماية صحة الأجيال القادمة.
أخبار تبدو متفرقة لكنها تصب في مسار واحد.
بالضبط. وصلنا لحتام جلستنا التحليلية. قمنا اليوم بجمع خيوط ممتدة من محاولة رقمنة الدارت المالي وذكاء اصطناعي في أقراط لمكافحة العنف إلى تعقيدات مدونة الأسرة والتربية النفسية للأجيال القادمة.
لقد رأينا اليوم كيف نحاول رقمنة جمعياتنا المالية وتحويل حافلات قديمة إلى متاجر واستخدام أقراط للمجاة من العنف. نحن نغير الأدوات باستمرار وبشكل مذهل، لكن هل فكرنا أن كل هذه التكنولوجيا وكل التعديلات القانونية تحاول في النهاية الاستجابة لنفس الحاجة الإنسانية القديمة التي لم تتغير منذ بدء البشرية؟
الحاجة للأمان؟
بالضبط، الحاجة إلى الشعور بالأمان، الأمان المالي، العاطفي والجسدي. ربما السؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم ليس ما هو الاختراع القادم، بل لماذا نشعر بالتهديد المتزايد رغم كل هذه الحماية المبتكرة؟
سؤال عميق ومستفز حقاً، ويترك لنا جميعاً مساحة واسعة للتفكير المستقل. نشكر كل من رافقنا في هذه الرحلة، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الغوص المعرفي بقدر ما استمتعنا به. إلى اللقاء في تحليلات ونقاشات قادمة.